أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن نتحدث الآن مع مراسل SBS عربي 24 في القاهرة محمد الشاذلي. يا هلا أستاذ محمد، ورمضان كريم عليك وعلى كل أحبائنا في مصر. أزمة سد النهضة ما تزال تراوح مكانها الحقيقة، يبدو المفاوضات توقفت، إثيوبيا مصرة على بدء الملء الثاني للسد، ويبدو كان في تصريحات أيضا للولايات المتحدة على لسان متحدث أو ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية. شفنا أيضا اتصال لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة. أين تقف مصر اليوم؟ يعني نتحدث عن موضوع يهدد الأمن المائي.
أزمة سد النهضة بتتصاعد بحدة، خصوصا بعد انهيار مباحثات الكونغو كينشاسا، وكما أوضحت أطراف الأزمة الثلاثة فإن كل الخيارات مطروحة لديهم. هذا ما قالت به القاهرة عندما أعلن الرئيس السيسي أن نقصان نقطة واحدة من حصة مصر من مياه النيل يعني ردا مصريا يهز الاستقرار في المنطقة. وقالت السودان إنها لن تقبل عملية الملء الثاني من دون اتفاق قانوني، ورفضت أثيوبيا التهديدات المصرية وقالت إن جميع خياراتها على الطاولة، واتهمت مصر والسودان بتسييس القضية والعمل على حرمان أثيوبيا حاليا ومستقبلا من تنمية مواردها المائية. مصر تكابد في محاولة شد أنظار العالم إلى خطورة سد النهضة على الحياة وبالتالي على أمن واستقرار المنطقة. واتصل وزير الخارجية المصري سامح شكري كما ذكرت بالأمين العام للأمم المتحدة قبل ساعات، وبعث بخطاب بمثابة مستند رسمي إلى رئيس مجلس الأمن يشرح وجهة نظر مصر، مطالبا توفير الدعم للاتحاد الإفريقي في المفاوضات. وتلقت القاهرة تأييدا عربيا قويا، خصوصا خليجيا ومن الأردن والعراق، كما زار القاهرة أخيرا الرئيس التونسي قيس سعيد وأعلن دعمه لمصر والسودان في قضية أمنهما المائي والحفاظ على حصتهما التاريخية من مياه النيل. ووقعت مصر اتفاقية عسكرية مع دولة بوروندي ذات صلة بالتحركات المصرية في أزمة سد النهضة، وبوروندي إحدى دول حوض النيل، كما وقعت اتفاقية مماثلة مع أوغندا، وكانت وقعت اتفاقية للتعاون العسكري مع السودان، وجرت مناورات عسكرية جوية في سماء الخرطوم هي الأولى من نوعها باسم نسر النيل 1 و2. وأخيرا أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مباحثات في القاهرة، وأعلن في مؤتمر صحفي تفهمه للموقف المصري، وأن موسكو يمكن أن تقدم خبرتها للأطراف ولكن لا تعرض وساطة، وهي تدعم مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الإفريقية. يعتقد الخبراء في مصر أن روسيا قادرة بعلاقتها التاريخية والمتشعبة مع إثيوبيا وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن قادرة على أن تلعب دورا في أزمة سد النهضة. والآن المفاوضات تحت الرعاية الإفريقية متعشرة، والموقف المصري السوداني المشترك لا يقبل بقيام أديس أبابا بعملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في شهر يوليو المقبل من دون اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، ويحقق مصالح الدول الثلاث. ويبدو أن الأطراف الثلاثة للأزمة في انتظار حل تطرحه جهات دولية أو أفريقية، أو أن تؤجل أديس أبابا الملء الثاني وهو أمر مستبعد، لكن الاقتراب من موعد حددته للملء في غضون 3 أشهر سيزيد من التصعيد ومن تفاقم الأزمة.
نعم محمد، يعني طالعنا في الصحف خبر أن تركيا تطالب بتسريع عودة العلاقات، ومصر فرضت شروطها، ويبدو أن أنقرة أعلنت استعدادها لتقديم ضمانات. فما هي الألغاز المحيطة بهذا التقارب التركي المصري؟
دعينا نتحدث أولا عن دبلوماسية التهنئة بشهر رمضان، ربما تعطي مؤشرات. فالرئيس السيسي تلقى مثلا التهنئة من أمير قطر، ونعرف أن المصالحة مع قطر كانت ضمن نتائج قمة العلا الخليجية في السعودية، ولم تتحرك المصالحة منذ ذلك اليوم أكثر من ذلك بسبب استمرار ملاحظات القاهرة على أداء الإعلام القطري تجاهها. نفس الشيء بالنسبة لأنقرة، فقد بدأت مباحثات دبلوماسية على مستوى السفراء ولكنها توقفت أو علقتها القاهرة بسبب ملاحظات مصرية على الرد التركي إزاء مطالبات مصرية تتعلق كلها بالإعلام وبالتواجد الإخواني في تركيا وبتسليم مطلوبين وبالملف الليبي خصوصا المرتزقة. ثم نفاجأ غداة تعليق القاهرة للاتصالات بمكالمة هاتفية لوزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو بنظيره المصري سامح شكري للتهنئة بشهر رمضان. كانت أنقرة وبشكل مفاجئ تقدمت بسيل من التصريحات عن تقديرها للقاهرة وتسنين عدم اعتداء مصر على الجرف القاري الخاص بتركيا في البحر المتوسط، وهي توقع اتفاقات بحث عن الطاقة وإشادة بالدور المصري وإعلان رغبة تركيا في التقارب مع مصر إلى آخر التصريحات المعروفة والتي وصلت إلى الرئيس أردوغان، وشاملت طبعا وزير الدفاع ووزير الخارجية وحتى زعماء المعارضة ومن خبراء ومحللين كانوا في موقف عدائي من مصر. والحقيقة أن المسألة في البداية شكلت لغزا محيرا للمراقبين، لماذا الآن وبدأ أن الأمر متعلق بإعادة حسابات أنقرة في الإقليم ورغبتها في أن تعود كطرف يسعى إليه الجميع بدلا من العداءات المتناثرة هنا وهناك مع مصر والسعودية والإمارات؟ هي إعادة حسابات، هكذا تراها القاهرة، وبالنسبة لمصر هي فرصة لتجنب العداء التركي غير المبرر والحصول على مطلوبين ووقف الآلة الإعلامية الإخوانية التي تبث من تركيا، وهو ما حصل فعلا، لأنه هناك تغيير كبير في لغة خطاب هذه القنوات بطلب مباشر من الحكومة التركية. القاهرة تعتبر ما يصدر من أنقرة إشارات وتصريحات ولفتات ورحبت بها وقالت إنها موضع تقدير، لكن القاهرة تريد الانتقال من مرحلة الإشارات والمؤشرات مع خصمها القوي في المتوسط إلى مرحلة الانفتاح أو البدء في تحديد إطار العلاقات وكيفية إدارتها، ويبدو أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت.
نعم محمد، بما أنه اليوم تاني أيام رمضان، طبعا موضوع المسلسلات والناس عم بتتابع دائما حديث الشارع في هذا الشهر الفضيل، يعني ربما نتفق أن محمد رمضان هو أحد أبرز نجوم لهذا العام، يعني والأجور مرتفعة محمد، ما بعرف إذا طلعت عليها، ولكن عم نحكي عن ملايين الدولارات. أنا شخصيا حضرت حلقة من نجيب زاهي زركش، يبدو مسلسل رائع ليحيى الفخراني، عن شو الناس عم تحكي يا ترى اليوم بمصر، وشو المسلسل هيك من ملاحظاتك اللي رح يكون لأكثر متابعة؟
هذا هو أول يوم لرمضان في مصر، وشاهدنا فقط الحلقات الأولى من المسلسلات، ولكن التصنيف أو التقدير حتى من قبل المحيطين والمقربين من العائلة والأصدقاء، فإن المسلسلات هذا العام بدأت بداية قوية، ويبدو أن هناك أكثر من مسلسل بالفعل شد الأسرة المصرية في اليوم الأول، ويبدو أن المتابعة قد تستمر، وقد تتمكن مسلسلات بالفعل من جذب المشاهدين، مثل ما ذكرت مسلسل يحيى الفخراني، هناك مسلسل يسرى، مسلسل ياسمين عبد العزيز، مسلسل موسى لمحمد رمضان، وعدد كبير الحقيقة من المسلسلات. والغريب أنه كم هائل جدا من الأعمال الدرامية، وتتميز هذا العام في كثير من هذه الأعمال بالجاذبية والتطور والإتقان. ربما بعد بعض الحلقات نأمل في الحديث عن أهمها أو أكثرها جاذبية، لكن هناك ملاحظتين أريد أن يعني أضعهما أمامك. أنه بدأ رمضان في مصر يوم أمس الثلاثاء في أجواء ربيعية معتدلة، وفاجأت وزارة الآثار الجميع بعودة مدفع رمضان للإطلاق بعد ترميمه وتطويره من فوق قلعة صلاح الدين مع أذان المغرب بعد توقف دام 30 عاما، وهذا المدفع كان أحد الطقوس المهمة للقاهريين في رمضان، وأحد سمات القاهرة التاريخية في التنويه عن الإفطار وعن الإمساك قبل الفجر، وهو يعود إلى زمن المماليك عند بعض المؤرخين، أو زمن الخديوي إسماعيل كما يردد البعض. هناك أيضا أزمات صاحبت بعض المسلسلات، مثل مسلسل زينة كله بالحب، أو مسلسل ريهام حجاج وكل من افترق، ولا أعرف حتى وضعهم الآن بعد بعض الانسحابات من عدد من الأبطال. لدي أيضا ملحوظة أن الفنان خالد النبوي بدأ يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا، وأنه خرج من فترة العزل أو من غرفة العناية المركزة في المستشفى إلى غرفة عادية. وأخيرا تطورات الأزمة شغلت الناس قليلا بين الإعلام عمرو أديب والفنان محمد رمضان، وهناك تلاسن حاد جدا بين الاثنين، وربما يشهد فصلا قضائيا لأنه عمرو أديب قرر رفع دعوة على محمد رمضان.
ألف شكر مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، موعدنا بيتجدد معك الأسبوع المقبل بنفس الوقت.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.